بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب، يعقوب إبراهيم ابن يعقوب إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أبو يوسف القرشي الزهري، وهذا بيت علم، وهو بيت الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. ويعقوب من نسل ابنه إبراهيم. قال: حدثنا أبي، وهو إبراهيم ابن سعد، يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهذا أبوه إبراهيم بن سعد. قال عن ابن إسحاق: وإبراهيم بن سعد هو من أوثق الناس في ابن إسحاق، معنى أفضل من روى السيرة عن ابن إسحاق هو سعد بن إبراهيم المدني. قال عن ابن إسحاق: ومحمد بن إسحاق بن يسار المدني كان موسوعة في العلم، خاصة في السيرة والتاريخ، فكان موسوعة علم، ولهذا ألف كتابه المغازي وهذبه ابن هشام، سماه تهذيب سيرة ابن إسحاق، وهو إمام أهل السير. ابن إسحاق يعتبر إمام أهل السير، وثقته وثقة العلماء به أكثر من ثقتهم بالواقدي، إلا أنه كان في الحديث يدلس كثيرا، وأيضا كذلك كان رجل من أهل اللغة وأهل الأدب، فأحيانا يتصرف في الحديث أو في معنى الحديث، معنى يعطي بعض الألفاظ له، حتى كما قال الإمام البردعي أبو بكر البرديجي رحمه الله، قال: ابن إسحاق يروي عن الزهري فيمضغ حديث الزهري بمنطقه، حتى يقال أنه ليس هو الحديث الذي رواه عنه الناس، أن من كثرة معرفته باللغة أنه يصيغ صياغة، معنى يصيغ صياغة الحديث على القصة، أنا يأتي مثلا يروي الحديث مثلا عن عاصم بن عمر بن قتادة أو عن الزهري، فيسيق سياق القصة، لأنه كان من أهل الأدب وكذا، فيسيق سياق القصة ويحتاج إلى إدخال بعض الكلمات، ولأن غالبا السيرة هي حكاية فهي ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتجده يحافظ على الألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحكايات فممكن أنه يدخل بعض الأشياء زيادة في التوضيح. ولهذا يقول أبو بكر البرديجي: فيمضغ حديث الزهري بمنطقه، حتى يقال أنه ليس حديث الزهري. قال عن ابن إسحاق: وأيضا في روايته بعض المناكير، لكن إذا حدث فإن حديثه مقبول. قال: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، وهو أوسي أنصاري، وهو عالم أهل، وهو عالم الأنصار بالسيرة، أنا كان عالم بالمغازي والسيرة، قد وثقه العلماء ولم يضعفه أحد. وأما قول عبد الحق الأشبيلي أنه ضعفه بعض العلماء فليس بصحيح، لم يضعفه أحد، حتى ابن معين وثقه، لأن ابن معين له مقالة يقول: كل عاصم في الدنيا ففي حديثه شيء، أنا يقول كل عاصم في الدنيا ففي حديثه شيء، معنى يريد إيش؟ من روى الحديث من من يسمى بعاصم. وهذا إنما قالها لأن أكثر من روي عنهم الحديث وخاصة أكثر في الحديث فتجد في روايتهم شيء. مثلا يريد عاصم بن عبيد الله العمري وهو مكثر في الحديث وحفظه فيه ضعف، كذلك عاصم أيضا عاصم الواسطي، عاصم بن علي الواسطي أيضا في حديثه ضعف، لكن البخاري قد روى عنه، وغيرهم من هؤلاء ممن يسمى بعاصم. لكن رد على الإمام بن معين أن هناك ممن يسمى بعاصم وهو ثقة لا شك فيه، منهم عاصم الأحول وعاصم بن عمر بن قتادة، بل وعاصم ابن عمر بن الخطاب، وهذا قد لا تكفي أن يقال فيه ثقة، عاصم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب والد حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب. فلهذا فالقاعدة هذا الظاهر على الأغلب ليس قاعدة مضطردة، فلهذا فعاصم بن عمر بن قتادة هو من ثقات الأنصار، ثقات أهل المدينة الذين كانوا أعرف الناس بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن محمود بن لبيد، هو أشهلي أوسي أنصاري، محمود بن لبيد صحابي صغير وهو من بني الأشهل عن قوم سعد ابن معاذ. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب، أنا يقول أبو سعيد لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد حنين، لما جاء من حنين غنم مغانم كثيرة من هوازن وغطفان وثقيف، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم منهم مغانم كثيرة، فأعطى عليه الصلاة والسلام بعض كبار قريش يتألفهم على الإسلام، فأعطى أبو سفيان، أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى كذلك بعض رؤساء قبائل العرب كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخير وزيد بن علاقة وغيرهم من هؤلاء، أعطاهم كلهم 100 من الإبل، وأنقص مرداس الأسلم لم يعطيه 100، فجاء بذلك الشعر كما في البخاري: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع إلى آخره، فأعطاه فأتم النبي عليه الصلاة والسلام له 400. أنا يقول كيف فضلت عيينة والأقرع، أنا عيينة بن حصن الفزاري من بني تميم والأقرع بن حابس أيضا تميمي، أنا كيف فضلتهم علي مرداس الأسلم ونحن وهم سواء لا يرتفعون علينا؟ أنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت الآن سترفعهم فهم سيرتفعون علينا، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطايا في قريش وفي قبائل العرب، قالوا لم يكن في الأنصار منها شيء، لم يعطي الأنصار من هذه الأموال شيئا. قال وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، أنا جماعة الأنصار سواء كان من الأوس أو الخزرج وجدوا في أنفسهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطينا شيئا من هذه الأموال. قال حتى كثرت فيهم القالة، كثرت فيهم القالة معنى تكلموا فيما بينهم البين بهذا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتركنا ولا يعطينا شيئا. قال حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه، معنى أنه لما لقي قومه أعطاهم، وهذا لم يقله ذوي الهيئة منهم وذوي اللحى منهم، وإنما قاله صغارهم وشبابهم وفتيانهم، أنا شباب الأنصار، قالوا كيف لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعطينا شيئا لما لقي قومه أعطاهم. قال: فدخل عليه سعد بن عبادة فقال، هو أبو خبيب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي، أي الأنصار، قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفي الذي أصبت، عن الفي الذي أصابه في حنين، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن هذا في هذا الحي من الأنصار شيء. وهذا مما أخذ أيضا أن العالم ينبغي أن لا يساء به الظن إذا علم أنه عالم ربان، فلا يجوز أن يساء به الظن ولو كان ظاهر الأمر كذلك. فقد يضطر الإنسان أو العالم إلى شيء لأسباب، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ليس زهدا في الأنصار، بل كان يحب الأنصار أكثر من غيرهم، ولم يكن كذلك فعل ذلك لأجل شيء من الدنيا، وإنما فعل ذلك لأجل الإسلام ورفعة الدين ودخول الناس أيضا كذلك، لأن إعطاء مثل هؤلاء يثبتهم على الدين، وإذا ثبت هؤلاء فإنهم يثبتوا غيرهم، لأن الناس كانوا بقادتهم، أن الناس كان العرب معنى كانت كلمة قادتهم عندهم مثل القرآن، أنا كأنهم شيء من الله، فلهذا كانوا يعظمون رؤساءهم. لكن إذا دخلوا الإسلام سيعرفون أن هذا خطأ، وأن الواجب على المسلم أنه ينقاد لله عز وجل ولا ينقاد لبشر. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام، يتألف هؤلاء رؤساء القبائل على الإسلام فيعطيهم. فقال هؤلاء الحي من الأنصار رضي الله عنهم مثل هذا الكلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ أنا لماذا لم ترد عليهم وتلتمس العذر لي؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا، أنا ما أستطيع، ماذا سأفعل، أنا واحد من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة، من الظاهر حظيرة تكون للأغنام وكذا، تكون متسع فيها، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخل، وجاء آخرون فردهم. أنا كان يظن أنهم سيقلون، لما ترك الأولون جاء أيضا غيرهم فردهم حتى لا يكثر المهاجرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب أن يأتي الأنصار. قال: فلما اجتمع أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، أنا يثني على الله عز وجل، وهذا أيضا من السنة أنه يحمد الله عز وجل ويثنى عليه. قال: يا معشر الأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأنصار: يا معشر الأنصار، مقالة أو مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في أنفسكم، معنى وجدتم شيء في أنفسكم، صار كأنكم أخذتم في أنفسكم من هذا الأمر، وهذا يدل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من خلق عظيم، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يستشعر أصحابه وكذلك حسيسهم، فلا يجرحهم في ذلك، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير، لما نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: افعلوا كل شيء إلا النكاح. وكان اليهود لا يقربون الحائض ولا يؤكلونها ولا يشاربونها، معناه لا يأكلونها ولا يجالسونها. فقال بشر بن عباد وأسيد بن حضير للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا نأتيها؟ معناه يقولون ألا نخالف اليهود ونأتي الحائض؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام عليهما ووجدوا غضبه، فخرجوا من عنده فأرسل إليهم بلبن، أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام بلبن حتى يعلم أنه لم يجد عليهما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي شعور أصحابه، لأنه لو وجد في أنفسهم ووجدوا ذلك في أنفسهم لكانت كبيرة عليهم. فلهذا ثابت بن قيس لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: هذه نزلت علي. فذهب إلى بيته ونكس رأسه وصار منكوسا لا ينام ولا يشرب، حتى افتقده النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه وقال: يا رسول الله، أنا من أهل النار. قال: بل أنت من أهل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدتموها في أنفسكم، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله؟ أنا يذكرهم بهذه النعم، وليس من، وإنما يذكرهم بهذه النعم العظيمة التي هي أفضل من الدنيا بكثير. قال: ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله، وعالة أي فقراء فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. أنا وجاء في رواية البخاري ومسلم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري أنهم كانوا يقولون: الله ورسوله أمن. معنى وجاء في رواية: المنة لله ولرسوله. معنى حق من يمن على الناس هو الله سبحانه وتعالى. فلهذا يذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بمنة الله عز وجل عليهم بنعمته أن هداهم إلى هذا الإسلام، وأغناهم بعد أن كانوا فقراء، وأيضا ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء. قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله، معنى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقررهم أو يريدهم، معنى يأتي بما في أنفسهم، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أنا لو قلتم مثل هذه الكلمات التي ستأتي: أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا؟ اللعاعة معنى الشيء الحقير، وقيل أن اللعاعة هو النبات الأخضر أول ما ينبت، معنى مثل الفسيلة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا؟ تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من رآه من أهل الإيمان يوكله على إيمانه وتوكله على الله، وقد يعطي من هو دونه. ولهذا لما أعطى جماعة قال سعد رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنك أعطيت فلانا وفلان ولم تعطي فلانا وهو خير منهم. أنا يظن سعد أن هذا العطاء بالخيرية، هذا خير منهم، لماذا لم تعطيهم وأعطيت فلان وفلان وهو مؤمن؟ قال: أو مسلم؟ فقال ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: يا سعد، إني لا أعطي أناسا أخاف أن يكبهم الله في النار وأكلوا أناسا على إيمانهم. أنا بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعطيهم ليس لأجل أنهم أفضل من الذين لا أعطيهم، وإنما أعطيهم حتى أتألفهم حتى لا يضلوا أو يرتدوا فيكونون من أهل النار. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، قال وأكلوا أناسا إلى إيمانهم، أكلهم إلى إيمانهم، ما أعطيهم شيء لأجل ما عندهم من الإيمان أنهم متوكلون على الله عز وجل، فإن وجدوا شيئا أخذوه وإن لم يجدوا فإنهم لا يكترثون إليه. وهذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. قال وكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في رحالكم، فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. أنا الهجرة لأنني هاجرت من مكة إلى المدينة، فهو أنا مهاجر عندكم. قال ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وهذا دعاء عظيم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وأبناء أبنائهم وأبناء أبنائهم. قال أبو سعيد فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قسما وحظا. أنا رضوا بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا التي أعطاها لغيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرا لهم وأعظم. قال ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتفرقنا. قال شيخنا حفظه رحمه الله هذا حديث حسن، وإنما قال حسن لأنه من رواية ابن إسحاق، وابن إسحاق روايته كما قال الإمام الذهبي أحاديثه إذا صرح بالتحديث فحديثه حسان أو من قبيل الحسان. وقد جاء هذا الحديث أيضا أخرجه أحمد من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، وجاء كذلك من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد، فهو صحيح لا شك فيه عن أبي سعيد. وكذلك جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري رضي الله تعالى عنهم. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، والله تعالى أعلم.